لله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصلاة في روح وفي النساء، يعني جواز الصلاة فيما تلتحف به النساء، في الثوب الذي تلتحف به المرأة. عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا في لحوفنا. اسناده صحيح. قال أبو عبيد: الشعور جمع شعار، وهو ما ولي جلد الإنسان من اللباس، والدفاع ما فوق الشعار مما يتدفأ به، وأما اللحاف فكل ما تغطيت ما تغطيت به فقد التحفت به، يعني أغطية النساء. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف النساء. قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد وردت فيه رخصة. قالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مر بعضه علي وبعضه عليه وأنا حاضر. أخرجه الشافعي بهذا اللفظ وإسناده صحيح. أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه، وربما أصابني ثوبه إذا سدد، وكان يصلي على خمرة، خمرة اللي ما يخمر الوجه، يعني كان زي سجادة على قدر الوجه. وأخرج مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرق وعليه بعضه إلى جنبه. قال الشوكاني: كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط، وبهذا يجمع بين الأحاديث. تعقبه الشيخ أحمد محمد شاكر بقوله: لا دليل على الندب فيه، لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه، وإنما كان تارة يفعل وتارة يترك، وهو الجمع الصحيح بين الروايات، فهو أمر مباح. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا في صحف في لحوف النساء، وإن لم يطلب ذلك حتى يستدل على الإيه؟ على الاستدلال، إنما قال كان لا يفعل ذلك، ورواية ثانية أنه كان إيه؟ يفعله. وطبعا الأكسية دي زي الأغطية الملاية ونحو ذلك، دي ما هياش خاصة بالإيه؟ بالمرأة. هذه الثياب ليست خاصة بالنساء، وإنما هي من مما يشترك التغطية به في اللحاف ونحو ذلك، مما يشترك بين الرجال والنساء، وإنما المنهي عنه مثلا من أن يلبس الرجل لبسة المرأة اللي هي الثياب الخاصة بالمرأة بالنساء، الثياب اللي هي الراجل لبس فستان مثلا أو لبس مثلا قرط ولا سلسلة ونحو ذلك. أما الملابس التي هي مشتركة بين الصنفين كاللحاف والشعر ما يتغطى به وما يستدفع به، فلا بأس أن يعني يصلي فيه. وكما ذكرنا أن الرسول ترك ذلك وفعل الجمع الصحيح ما ذكر. لذلك قلنا معنى الصلاه في النساء جواز ذلك. وعن معاوية ابن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. وهذا إسناده أيضا صحيح. رجب أبو داود والنسائي في باب الصلاة في أبو داود في باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، وخرج النسائي في باب المني يصيب الثوب، فإذا لم ير فيه أذى أثر المني أو أثر شيء يصيبه من المرأة، فيغسل ما يصيبه من المرأة ويفرك المني أو يغسله. قال البغوي: قلت: ومن كره فلخوف أن يكون قد أصابه أذى من دم حيض أو غيره. بل قال إن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف النساء، إنه مكروه الصلاة في لحوف النساء، كره ذلك من باب ماذا؟ من باب أن يصيبه شيء من دم الحيض، احتمل، ما يكونش واخد باله. يقول أو غيره مما من رطوبات فرج المرأة وهو ناجس على الصحيح، كما كره بعضهم الصلاة في ثياب اليهود والنصارى، بمعنى أنه لو واحد اشترى منه ثوب من غير ما يغسله هل يجوز أن يصلي فيه؟ فكره البعض ذلك من أجل أن هم لا يتطهرون، والأصل في ثياب الطهارة إلا أن نتأكد من وجود نجاسة. يقول ولم يرى الحسن بأسا بالثياب التي ينسلها الملوس، وبرضه دول الطهارة فيها لا عندهمش تطهر، لكن إذا لم نعلم وجود النجاسة فالأصل هو الطهارة. يقول وصلى علي في ثوب غير مقصور، قال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن منصوب يغب البول، طبعا ده بعد ما ينغسل قطعا، إذا غسل بعد ذلك ما، فهذا في جواز الصلاة في أي ثوب فرج. كل هذه تدل في النهاية عن خلاصة الموضوع عن جواز الصلاة في أي ثوب. باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. الأعلام معناه التخطيط، الثياب الملونة اللي فيها خطوط تشغل المصلي وكل ما يشغل المصلي يكون الصلاة فيه مكروهة لأجل انشغاله عن التفكر والتذكر لآيات الله التي تدبر. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا حديث متفق على صحته. الخميصة نساء أسود، وقد يكون لها أعلام مخطوطة، وقد يكون من الخز حرير والصوف، والإنبجانية منسوبة يقولوا منسوبة إلى منبج أو منبج، قالوا كساء منبجاني بلد معروف بالشعر. وأنكر أبو موسى المديني ذلك، وإنما نسبت إلى منبج، فقال كساء منبجاني. هو أصلا أبو جهم رضي الله عنه كان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، والإنبجانية ثوب غليظ، فالخميصة بتبقى ايه طرية وكويسة ومريحة، ولكن كان لها ايه أعلام، كان لها خطوط، فالرسول عليه السلام نظر واحد نظر الى ايه الخطوط دي، فرد واتى بالثوب الغليظ الخشن اكراما لابي جهم لئلا يظن انه رد هديته، وانما طلب الكساء الذي ليس فيه اعلام رغم انه غليظ حتى لا يشغله عن صلاته. فسبحان الله كيف بقى بالايه بالسجاجيد المنقوشه وكذا، المنقوشه تكون في القبله في المساجد، وهذا بلا شك منهي عنه مكروه. يعني هو لا يبطل الصلاه ولكن يكره الصلاه على هذه الثياب وفي هذه الثياب، فالافضل الانسان يعني يلبس الثياب غير الايه المزركشه. نعم ممكن يفعل ذلك. الحديث ده دليل على عدم تغميض العينين في الصلاه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام نظر الى دي هي الخميصه، دليل ان كان عاده وكان ما بيغمضش عينيه في الصلاه عليه الصلاه والسلام، ولكن لو هو هينشغل يبقى تغميض الصلاه تغميض العينين يجوز ايضا. قوله الهتني اي شغلتني، يقال لهي الرجل عن الشيء يلهى عنه اذا غفل عنه، ولها يلهو من اللهو واللعب. وفي الحديث إشارة إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتنه فيها، الإنسان يكون واخد باله من عينه، يعني ما يخليش عينه تتطلع إلى ما يشغله، يسموها فتنة. صح يغمض، لو قعدت لو كده ممكن يغمض. هو الحديث ما فيهوش تحريم التغميض، بس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام كان إن هو ما يغمضش. عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة له، فقال لرجل من أصحابه أعطني نمرتك وخذ نمرتي، فقال رسول الله نمرتك أجود من نمرتي، ده بتاع اللي انت لابسها أحسن من ايه من بتاعتي. هي نفس القصة، أنا بس قال أجل ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليها فيفتنني في صلاتي أو يلفتني. سبحان الله. حديث سنده حسن، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. قال موسى بن طارق وهو سماها فتنة، إن هو فيها خيط أحمر. لا، هو ده الأخضر عموما، عشان كده ما قالوا كراهية الصلاة عموما، لأن أي واحد مطلوب إن هو يبتعد عن الفتنة في الصلاة، ولكن تأكيد في حق النبي عليه الصلاة والسلام والإمام، لأن هو يعني صلاة الإمام يعني يتأثر بها المأمومون. ده الاستحاء صح، ما ده دليل على عدم التحريم، ده دليل على عدم التحريم. وروي أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له، فطار دبسي طائر فجعل يتردد يلتمس مخرجه، فلم يجد لالتفاف النخل، يعني قاعد يخبص النخل نتيجة النخل ايه كثير، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع. أبو طلحة الأنصاري انبسط ان النخل كثير، وانبسط من المنظر ان هو، فقعد يبص على الايه على العصفورة دي، ثم رجع الى صلاته، فاذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد اصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو صدقة لله، فضعه حيث شئ، صدق بالبستان كله، علشان سبحان الله عشان شغله شوية فكر فيه في الايه في الصلاة. نسأل الله العافية. سموها فتنة الواحد بقى، ما احنا بنصلي ايه بقى؟ نسأل الله العافية. يعني هي الفتنة عندهم كان بالنسبة لهم ان هو ايه؟ ان هو اثناء الصلاة فكر في البستان، بص على الايه؟ على الطير اللي دخل فجأة قعد يتخبط، فكان يعني تخلصه منه هو يتصدق به بالله عز وجل. رواه مالك في الموطأ وفي سندين في الطعام. وروي عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود البساتين وإسناده ضعيف. من جهة حسن بن أبي جعفر ضعيف مثله. وعن عقبة بن عامر أنه قال قد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى. الفروج اللي هو القباء الذي فيه شق من خلفه، يعني القباء ده زي الأفطان اللي هو مفتوح من وراء. قال فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا الثوب الحرير محرم على الرجال، ولم يكن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد في تحريمه حين لبسه، فكرهه صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أن هذا لا ينبغي، لا يجوز للمتقين أن يلبسوا الثوب الحرير، المقصود به المصنوع من دود القز او الخز اللي هو الحرير الطبيعي. اما الثياب الناعمه التي تصنع الان من الالياف الصناعيه فليست بمحرمه ولا بمكروهه، فلا باس ان يلبس ما لم يكن مصنوعا من الخز. باب في كم تصلي المراه من الثياب. عن محمد بن زيد بن قنفذ عن امه انها سالت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقال تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في الصلاة. أم محمد بن زيد بن قنفذ مجهولة، لكن الحديث له طرق. يعني روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مقال. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد زيد عن أمي عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة. قال الحافظ في التلخيص وقفه هو الصواب، يعني ده من كلام أم سلمة رضي الله عنها. قال ايه احنا عارفين العلة؟ هي ايه العلة من تحريم الحديث؟ انه ناعم؟
لا طب في ثياب ناعمة تمشي. مين اللي قال كده؟ العلة في الحرير ان هو حرير. يعني اقصد نقص من هذا تعبد. ولذلك مثلا يعني وكذلك الذهب هو عشان ذهب فيقصر عليه من اصل الاباحه. حديثنا الماضي دليل على اللي هو ان المراه يجب ان تصلي في خمار يغطي شعرها ويجب ان تصلي في ثوب ساتر لجميع بدنها الى اسافله. قال البغوي قلت ستر العوره واجب في الجمله ومن صلى مكشوفا مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته. النقطة دي مهمة جدا ان البعض اللي بيصلي في البنطلونات دلوقتي بيبقى ايه ساعات البنطلون ينحسر عن جزء من اسفل الظهر وهذا عند عامة العلماء من العورة واحيانا لبعض الناس يعني يلحظ ذلك ان الكشف يصل الى جزء من الاليتين فهذا بلا شك من العورة المغلظة فالإليتين العورة المغلظة هذا يبطل الصلاة بلا شك والآخر فيه خلاف اللي هو يظهر أسفل الظهر والجمهور على بطلان الصلاة فالإنسان يحتاط لنفسه جدا في هذا الأمر. المرأة يعني يجب مسألة ستر القدمين دي أمر مهم جدا على ما يدل عليه الحديث إذا كانت الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها يعني ظهر القدم اللي هو وش الرجل من فوق ينبغي أن يكون يجب أن يكون مستورا وذلك الأصل عند في مقال صحيح أم محمد بن قنفذ مذهولة لكن يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فالأصل أن المرأة كلها عورة إلا ما استثناه الدليل وهو شبه إجماع على جواز أن تصلي المرأة في منزلها مكشوفة الوجه واليدين وجمهور أهل العلم على أن الوجه واليدين ليس بعورة من المرأة إذا كانت يعني في صلاتها ومع محارمها مع حدائق. قال فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته وأما المرأة الحرة فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. أنا قال الكوع اللي هو ليه الرز عندنا إن إحنا بنسمي الكوع اللي هو اللي مرفق في اللغة لكن ربنا قال وأيديهم وأيديكم إلى المرافق لكن كلمة الكوع في اللغة العربية هو الرز اسمين لنفس الشيء يعني كلمة الرز وكلمة الايه؟ الكوع. لكن يقول تقطع يد السارق من الكوع، يعني ايه الكوع؟ يعني الرز مش الكوع اللي هو المرفق. يقول يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الاوزاعي والشافعي فاذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الاعاده. وقد قيل ان انكشف ظهر قدميها إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة بقول أبي حنيفة وهو ترجيح شيخ الإسلام الدامية ولكن جمهور أهل العلم على أنه إذا كشف شيء من قدميها فصلاتها باطلة حتى لو كانت داخل المنزل. وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة وقال مالك إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. يعني لو ان جزء من الشعر كده اتزحلقت الطرحه يقول تعيد ما دامت في الوقت بعد الوقت ما تعيدش. وقال اصحاب الراي اذا انكشف منها اقل من ربع العضو لا اعاده عليها. قدر اقل من ربع الايد. طبعا ده لا دليل بلا دليل اصلا تقدير الربع ده محدث ملوش اصل في الشرع. ولا لان الحديث ورد ان هو الثلث والثلث الكثير ده اقصى حاجه لو حد عايز يحدد الكثره والقله يبقى بايه؟ بالثلث ده اللي له نظير فالربع ده مستحدث ومحدش قال بالثلث طبعا ان ده اجماع بقى ان محدش قال بانه ده انكشف اقل من ثلث العضو من اللي قال بالاكثر والاقل قال الربع وده باطل بلا شك بقى الاصل ان هذا القول لا دليل عليه. يقول والحديث حجة عليه من حيث انه شرط ان يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها زي ما قلنا الحديث يشهد له في المعنى المراه عورة وقد تصلي في خمار لانها تغطي راسها ووجهها ينكشف. وعن عائشه رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار رواه ابو داود والترمذي في باب اذا حاضت الجاريه لم تصلي الا بخمار. فقد ذكر ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بثمار. وابن ماجه في باب إذا خرت الجارية لم تصلي إلا بثمار. نعم
إذا بلغت. نعم.
وفي رواية قال عن روى الحاكم من حديث أبي قتادة يعني الطبراني من حديث أبي قتادة لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر. يقول المراد بالحائض البالغة المعلوم من الحائض اللي عليها الحيض لا تصلي لما المرأة صلاة حائض يعني بلغت. ففيه دليل على أن رأسها عورة ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها. طبعا إذا بلغت. أما قبل كده ممكن البنت اللي عندها 10 سنين 9 سنين لسه ما حضرتش ممكن إيه تصلي بغير اهتمام صلاة صحيحة يعني إنما تؤمر باستمرار تعويدا تعويدا في ذلك الوقت. وأما إنها ممكن لو ما لقيتش مثلا تصلي تصلي ماشي تصلي يعني ممكن يقولها تصلي من غير ريش لأن الرسول قال لا يقبل صلاة حائض. يقول هذا في القرة. أما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل وهو قول الجمهور. هذا الحقيقة فيه نظر جدا هذا القول فمن قول جمهور العلماء إلا أنه لا دليل عليه وضعيف جدا من جهة النظر جهة الأدلة. يقول المعلق والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائم والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائم فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. قول ابن حزم وأما الفرق بين القرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائم والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده. وده ترجيح الشيخ الألباني ومن جهة الدليل هذا القول القوي فعلا لولا أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب يعني الأمة التي تتقنع وتغطي وجهها فيقول أتتشبهين بالحرائر. ومن جهة أن هناك فرق لكن ما يوصلش للسنة للربة دي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية فكانوا لا يدرون هل تزوجها أم اتخذها أم ولد فقالوا إن حجبها فهي امرأة وإن لم يحجبها فهي سرية فهي جارية. فلما رأوه قد حجبها علموا أنها فدليل على ان انها ممكن تقلع. باجماع ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض عليهن ان يغطين وجوههن. فاذا كان الامر كذلك فهناك فرق والله اعلم من هذه الجهه. بس اسئله من السره للركبه لا. فاقرب ما يقال في ذلك يعني قول الادنى من ذلك هو ان الأمة يمكن ان يظهر منها ما يظهر غالبا وهو الراس والذراعين والسفل. هذا اقصى ما يقال. اما من جهه ان هي يعني اذا قل يعني دلالة انها تغطي على غير وجه الكفين فهذا اخر. نعم يقول فان عتقت في خلال صلاتها والثوب قريب منها وهي واقفه كده لا سيدها انت حرة سترت راسها وبنت على صلاتها والا استأنفت. روي ان عمر راى امرأة عليها جلباب متقنعة فسأل عنها فقيل هي أمة فقال لا تشبه الأمة بسيدتها. وذو أبي شيبة والبياقي قال البياقي والأثار عن عمر رضي الله عنه في ذلك صحيح. نعم عشان صعوبة الخدمة مع النفاق مع ستر الوجه والنساء والجواري أصلا عليهم إيه مطلوبات الخدمة أكثر فده امر يشق جدا عليها انها تؤمر بستر وجهها واعضائها دي كلها وهي عماله وهي مطلوب منها انها ايه؟ انها تخدم الناس. فخوفت عليها في هذا البيت. ابن تيميه رحمه الله يقول لكن اذا خشيت من الفتنه وجب الستر. مش من عشان هي عوره علشان خوف الايه؟ الفتنه زي ما لو ان الرجل مثلا ينظر الى بنته بشهوه وجب ان تستتر منه. واخد مش عشان هي عوره بالنسبه له لكن عشان منع الايه؟ الفتنه. فابن تيميه يقول لا شك ان الفتنه بالجواري التركيات الختان ابن تيميه حاصله فلا بد من منعهن من خروج ايه؟ سافرات الوجوب. ده كلام ايام شيخ الاسلام ابن تيميه. باب الصلاه على الخمره والخصيص. جواز الصلاه على الخمره قلنا الفرش يعني يغطي الوجه يعني او يكفي على قدر الوجه. يعني سجاده صغيره على قد الراس او الوجه. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة، هذا حديث صحيح رواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حديث حسن. الخمرة السجادة، السجادة التي يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره. قال أبو عبيد الخمرة شيء منسوج من ساعة النخل ترمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليها المصلي أو فوائق ذلك أكبر من كده شوية، فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مضجعه أو أكبر من ذلك فهي حينئذ قصير وليس بخمرة. أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير رجل مسلم. وعن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوبة. كان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعرها، صوف الحيوان وشعرها التجريد يعني عشان معمول من الصوف، ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض. نبات الأرض هو الحصير، دلوقتي الحصير بلاستيك بقى من البترول ولا غيره. وكان بعضهم يكره ان يصلي الا على جديد الارض، اي الذي يصلي على الارض ذاتها من غير ما يستر عنها ايه ولا اضطراب ولا حاجه، يقول مكروه الصلاه على الحديث. وعامه اهل الحديث على انه لا كراهيه فيه، والحديث اولى بالاتباع. يعني كل صلى على قمة، على صوف، على اي ثوب من الارض او من النبات او من الحيوان فلا باس، لعدم وجود الدليل الناهي عن ذلك، والاحاديث دل على الجواز، فالحديث اولى بالاتباع. قولوا هذا مصطلح.